التفسير بينهما. وقلنا أن المرجع قدس السر هنا فتح بحثا في أن هذا التفسير هل هو يكون عقليا أو يكون شرعيا، أي هل يكون هناك أمران وجوبان مشروطين بنحو الترتل من الطرفين التخير بينهما من قبل العقل، أو أن الشارع يأمر بالعنوان المخير ويجعل أمره وإيجابه على أحد على عنوان أحدهما على عنوان الجامع بينهما مثلا، فيكون التخير من قبل الشارع أو تحت أمر الشارع. هذا هو مصطلحنا ومقصودنا قلنا من التخير العقلي والشرعي هنا. ورتب على ذلك ثمرة أنه على التقرير الأول لو تركهما معا يكون قد خالف وجوبين فيكون مستحقا لعقابين، بينما على التقرير الثاني يكون التقرير شرعيا لو خالف لا يكون إلا مخالفا وعاصيا بتكليف واحد فيعاقب بعقاب واحد. ثم هو صار التفصيل، قال لو كانت القدرة عملية في التكليفين متزاحمين فيوجد تخيير عقلي، أي يوجد تكليفان بكل منهما مشروطا بترك الآخر. وإن كانت القدرة شرعية حيث أن القدرة الشرعية بمعنى عدم المانع العقلي وعدم المانع الشرعي، ولو أن يأتي من الاشتغال بتكليف آخر بواجب آخر، حيث أن المكلف ليس أن القدرة دخيلة بالكلمة لا معنى القدرة الشرعية، أن عدم المانع العقلي والشرعي محقق بالملاك، حيث لو كان مانع عقلي أو شرعي ارتفع ملاك واجب المشروط واجب المشروط القدرة الشرعية. إذن حيث أن المكلف في موضع الصبار لا يكون له إلا قدرة واحدة على أحدهما، إذن فلا يكون إلا ملاك واحد. فإذا كان ملاك واحد الملاك الواحد عقلا مثلا يستحيل أن يكون إلا له خطاب واحد وتخريف واحد. بهذا البرهان العقلي نستكشف أن هنا لا بد أن يكون التكليف واحدا في الجامع بينهما لا محالة، فيكون التخيير شرعيا. وقلنا بالأمس أن هذا البحث تعرف المراد به مقام الإثبات وأخرى مقام الثبوت. لو كنا ننظر إلى مقام الإثبات فلا إشكال لرحال مقام الإثبات أن مختبر إطلاق الأدلة دليل كل واجب تعلق الوجوب بذات العنوان بخصوصيته تعينا، لا به لا بعنوان أحدهما أحد الأمرين من الصلاة أو الإجابة على تأويل. نعم الوجوب مقيد لا محالة خطابا أو خطابا وملاكا لو كانت القدرة الشرعية لعدم الاشتغال بالآخر. وما ذكر من أنه لو كانت القدرة شرعية أي أنه كان عدم الاشتغال بالآخر دخيلا في فعلية الملاك والاشتغال بالآخر الواجب الآخر رافعا للملاك، فالقدرة هنا واحدة فتتلف لا بد أن يكون الملاك واحدا، فنستكشف بالبرهان أن الخطاب واحد. هذا جوابه ما ذكرناه بالأمس من أن كون القدرة شرعية لا يستلزم أن يكون الملاك واحدا في موضع التزاحم مطلقا، وإنما يستلزم أن يكون الملاك واحدا في موضع التزاحم إذا امتثل أحدهما، بمعنى أنه لو يأتي بأحدهما يكون ملاك الآخر مرتفعا لأنه قد اشتغل بواجب، والمفروض أن الاشتغال بواجب عجز شرعي يرفع موضوع الملاك الآخر. أما لو تركهما معا لا بأس أن يكون الملاكان معا فعليا، إذن فلا يلزم لا يلزم وحدة الملاك حتى لو تركهما معا لكي يجب على المولى أن يجعل وجوبا واحدا على ذلك الملاك الواحد، فإنما معنى القدرة الشرعية أنه لو اشتغل بالواجب ارتفع موضوع الآخر، فلو جاء أتى بأحدهما ارتفع موضوع الملاك الآخر، فلم يكن هناك ملاك يخلف أما لو لم يأتي بشيء منه ما يقول إلا كان عن تعليين. إذن فالمولى يجعل تكليفين تعيينيين حتى في نوع القدرة الشرعية للطرفين، فذاك البرهان الذي ذكره والذي جعله الكاشف العقلي عن وحدة الأمر ووحدة الخطاب، لأن الخطاب لا بد أن يكون مطابقا مع الملاك، فالبرهان أصبح لهذا البيان غير تام. إذن سنبقى نحافظ على ظهور الخطابات الأولية في مقام الإثبات، من أن كل واحد من الدليلين الواجبين يأمر بذاك الواجب بعنوانه تعينا، وهذا الأمر مقيد ومشهور بعدم الاشتغال بالآخر، سواء كان هذا القيد قيدا في التكليف والخطاب فقط كما في القدرة العقلية، أو قيدا في الملاك أيضا كما في القدرة الشرعية. يكون هنا وجوبان مشروطان كل منهما عدم الاتيان بالآخر والاشتغال بالآخر، وهو القدرة وهو التخيير العقلي الاصطلاح بهذا الاصطلاح الذي تقدم. إذن فمقام الإثبات ظاهر في التخيير العقلي، يعني ظاهر في جعل وجوبين تعيينيين مشروطين، لا في جعل وجوب على عنوان أحدهما، وهذا المقام الإثبات مناسب ومنسجم هم مع القدرة العقلية التكاليف، أما كون القدرة فيها شرعية بمعنى أن الاشتغال بكل منهما يرفع أكثر من ذلك الآخر. هذا ما يرجع للبحث الإثباتي. وأما البحث ثم هنا يوجد فرق تتمة ذكرها السيد الشهيد، وهو أنه هذا كله مبني على إمكان الترتب، وأما لو قلنا باستحالة الترتب أن الترتب مستحيل، الأمر بالضدين بكل من الضدين حتى مشروطا بترك الآخر أيضا يكون موجبا لمحذور، وهذا بحث مقدم في بحث الترتب والدف. القائلون باستحالة الترتب أين يذنهم هنا في مقام الإثبات لا يمكنهم أن يجمعوا بين الدليلين في هذا النحو دليلي الواجبين، لأن يفرض أن إطلاق كل منهما لحال ترك الآخر يكون فعليا، فحينئذ يقع تعارض لا محال بين إطلاق الدليلين، إذ لا يمكن لا إثبات الوجوب المطلق لكل منهما ولا إثبات الوجوب المشروط لكل منهما بترك الآخر باستحالة الترتب. إذن تعيين أحدهما للوجوب دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيتعارضان الإطلاقان يتعارضان ويتفاقطان. حينئذ لو احتملنا عدم الوجوب اصلا لشيء منهما في مورد التجاحم بحيث لا هذا واجب ولا ذاك واجب من اجل البراء عن وجوبهما معا، لكن لو علمنا من الخارج ان التجاحم ليس موجبا لان لعدم وجودهما معا، على الاقل احدهما لا بد ان يكون واجبا في مورد التجاحم، اذا علمنا وهذا علم لا بد من فرضه من خارج الدليل، اذا علمنا اجمالا بانه لا يكون إليهما يجوز تركهما معا بلا أي تفكيك على المولى، بل في الجملة نعلم أن المولى هنا يريد أحدهما، نحن لا ندري أنه يريد أيهما مثلا، إن لم يدخل في موارد العلم الإجمالي بأصل التكليف وتردد هذا التكليف بين أن يكون بهذا بالخصوص أو بذات بالخصوص أو بالجامع بينهما، وهذا المسمى بالبحث الدوران بين التعيين والتخيير في بحثهم. لا ندري لعل المولى يريد هذا بالخصوص. من باب أن الترجيح لا مرجح غير قبيح في باب الأفعال الاختيارية، قلنا في الأفعال الاختيارية جائزون، والجعل من الأفعال الاختيارية للمولى. إذن فنحتمل أن المولى أمر بهذا فقط، اختار هذا وأمر به، أو اختار ذات وأمر به، أو أمر بالجامع. الخصوصيتان كل منهما مشكوكة تعلق الأمر به، يمكن إجراء البراءة عنه مثلا، ويبقى الأمر بالجامع يختتم الجامع بناء على جريان البراءة عن الخصوصيات في مواد الدوران بين التعيين والتكليف على ما تقدم، يدخل في ذات الباب. وعلى كل حال هذا حال مقام الإثبات. وأما مقام الثبوت، لو كان المرجع ينظر إلى مقام الثبوت أنه إذا كان القدرة عقلية المولى في مقام الجماعة، خاصة نظرا عن الأدلة ظاهر الخطابات، ينظر إلى عالم نفس المولى، كأن المولى هو حينما يحاسب نفسه ويريد أن يجعل في مورد من مواد التزاحم، إذا رأى أن القدرة عقلية فيجعل وجوبين، وكذا يقول المريد يجعل وجوبين مشروطين في كل من الطرفين، لأنه له ملاكان فعليان كلاهما فعلي على كل حال، فلو تركهما المثلث فوت الملاكين على المولى فيكون عاصيا بمعصيتين تاركا بخطابين، بالتالي له عقوبتان. وأما إذا كان القدرة شرعية فيجعل خطابا واحدا في الوثان، لا بد أن يجعل خطابا واحدا على أحدهما، لأن الآخر يرتفع موضوعه بامتثال الأول، وهنا لو تركهما يكون المثلث مثلا معاقبا بعقوبة واحدة. إذا أراد عالم الثبوت فهذا الكلام أيضا غير تام على التفصيل، وذلك لأنه لو كانت القدرة عقلية المولى هنا يمكن أن يجعل خطابين مشروطين، ويمكن أن يجعل الأمر بأحدهما، فإن جعل الأمر بأحدهما أيضا يحقق غرض المولى، إذ على كل حال المولى يرى أن الملاكين معا فعليان هنا، إلا أن جمع بينهما لا يمكن، لأنه كل إنسان عاجز من أن يجمع بين الضدين، الجمع بين الضدين غير ممكن ممتنع. فعلى كل حال المكلف سوف يكون مضطرا إلى أن يترك ملاكان، والملاك فعلي حتى لو حدث عنه لا يرتفع موضوعه، لكنه يفوت بالعاجز. فيرى على كل حال المكلف ليس له إلا أن يأتي بأحد هذين الواجبين ويحقق أحد الملاكين ويفوت الملاك الآخر، ففوات أحد الملاكين ضروري وقهري على كل حال، سواء أراد أن يمتثل المكلف أو لم يريد أن يمتثل. هنا المولى يمكنه أن يجعل أمرا واحدا بأحدهما، ويمكنه أن يجعل أمرين بكل منهما مشروطين بترك الآخر الذي يسميه المولى بالتخيير العقلي. كل من النحوين من الجعل هنا محقق لغرض المولى وموصل للمولى إلى غرضه، ليس أحدهما يجعل المولى يصل إلى كلا غرضين، على كل حال أحد الغرضين يعلم أنه فائت على المولى، فيكون دوران المولى بين النحوين من الجعل دورانا في غرضه، لا يكون في شيء منهما مزيد غرض للمولى، يحقق مزيد غرض للمولى، سواء جعلهما بنحو وجوبين المشروطين في الطرفين أو جعلهما بنحو الوجوب الواحد على الجامع. فلولا مقام الإثبات في مقام الثبوت المولى بكل الشكلين يمكن أن يجعل، وقد يقال أنه لو كان يمكن جعله لو جعل المولى بجعلين لوجود جعلين مشروطين وجوبين فعليين مشروطين من الطرفين بناء على إنسان الترسول، هذا يحفظ جعل المولى، يحفظ غرض المولى. قد يقال أن الجعل لابد أن يكون بنحو وجوبين مشروطين حتى يتطابق الجعل مع الملاك، أليس الملاك في كل منهما تعيين؟ إذن فلا بد وأن يكون الجعل أيضا لكل منهما تعينا، لكنه مشروط بترك الآخر فلا يمكن تكليف غير مقدور، والخطاب فقط مشروط للملاك. لا بد من جعل جعلين لا جعلا واحدا بالجامع لكي يتطابق الجعل مع الملاك، فالملاكان تعينيان لا ملاك تخيري في الجامع، فلا بد أن يكون المولى يطابق جعله مع ملاكات جعله وحراره. هذا جوابه واضح، أن الجعل لا يشترط أن يكون مطابقا مع الملاك من حيث هذه الخصوصيات، وإنما لا بد أن يكون كل جعل مطابقا مع الملاك، بمعنى أنه يحفظ ملاك المولى مطابقا مع المقدار الذي فيه غرض المولى، لا يكون أوسع من غرض المولى أو أضيق من غرض المولى، لأن يكون غرض المولى يفوت لو جعل بالنحو الأضيق في موارد اشتراط الغرض عن الجعل. أما أن يكون تطابق بين الجعل والملاك من حيث الصفات الأخرى التي لا أثر لها في مقام الحفظ للأغراض المولوية في مقام الباعثية والمحركية، ما معنى بأن الجعول لا بد أن تكون، لأن الجعول أمور اعتبارية إنشائية ينشئها المولى من أجل حفظ غرضه لا أكثر. وهو هنا يرى أن كل الصيغتين للجعل، التخيير الشرعي والتخيير العقلي، كلاهما يحفظ غرضه بمقدار واحد. ليس أحدهما يحفظ غرضا لا يحفظه الآخر، فيكون بالنسبة إلى الصيام كل من الجعلين. هذا وجه مثلا الانتصار للمرجى مع جوابه. وجه آخر قد يقال للانتصار للمرجى مع جوابه مع جواب على الأيضان، وهو أن يقال بأن الجعل لا بد أن يكون هنا بنحو مشروط، يعني التخيير عقلي لا شرعي بنحو التخيير العقلي لا بنحو التخيير الشرعي، لأنه لو كان قد جعل المولى جعلا واحدا بنحو التخيير الشرعي على الجامع، فالمكلف يعلم حينئذ أن هناك جعل واحد، أن هناك جعلا واحدا، فلو خالف وتركهما معا يكون له عقوبة واحدة، بخلاف ما إذا جعل جعلين. لو جعل جعلين مشروطين حينئذ المكلف سوف يرى أنه لو تركهما معا يكون كلا الجعلين فعليين، يكون كلا الجعلين فعليين، فيكون قد عصى تكليفين وخالف تكليفين وخطابين، والمكلف قد يكون حاضرا لأن يخالف تكليفا واحدا لكن ليس مستعدا لأن يخالف تكليفا، يعني يكون فيه دعوية أكثر ومنجلية أكثر ومحركية أكثر على المكلف، لأن المكلف في فرض جعل جعلين مشروطين يعلم أنه لو تركهما معا سوف يكون كلا التكليفين شرطهما فعليا، وبالتالي خالفهما خالف وجوبين وواجب وترك واجبين فعليين، بخلاف إذا كان الجعل واحدا يعلم أنه لو تركهما ترك هذا الجعل الواحد، فيكون في الجعلين بنحو التخيير العقلي في الجعلين المشروطين مزيد محركيتين ومزيد منجليتين ومزيد باعثية مولوية للمولى على العبد، بحيث أولئك العبيد الذين مستعدين أن يخالفوا جعلا واحدا لكن غير مستعدين أن يخالفوا جعلين سوف يمتثلون هنا يأتون بأحدهما لا يتركونه معا. وهذا فائدة للمولى، وهو أنه صار جعله حافظا لغرض المولى في مثل هذه الدائرة، في دائرة أولئك المكلفين الذين غير مستعدين أن يخالفوا جعلين المولى ويخالفوا تكليفين ويعصوا معصيتين يكتسبوا معصيتين. هذا حين ذلك هذا نصور ملاكا فنيا للزوم أن يكون الجعل هنا بصياغة التفكير العقلي لا بصياغة التفكير الشرعي، لأننا هذا اصطلاحا قلنا أن مقصودنا من التفكير الشرعي الأنف بينا أن الشارع يأخذ العنوان التخييري تحت الأمر، فالتخيير تحت الأمر الشرعي عنوان الجامع أو أحدهما عنوان من العناوين التخييرية، بعد عنوان تخييري يعني يأمر أمره المولوي بهذا العنوان المخير عنوان أحدهما، هذا التخيير العقلي، يعني الشارع أمره تعليمي أليس أمر المولى يتعلق بالعنوان التخييري يسميه تخيير شرعي، إذا أمر المولى لا يتعلق بالعنوان التخييري يتعلق بالعنوان التعيينيين التخيير عقلي لا شرعي. قلنا بالأمس قبل ما أنتم تأخرتوا عن تأخرتم عن البحث بالأمس، قلنا أن إصلاح التخيير الشرعي والعقلي هنا غير إصلاح التخيير الشرعي والعقلي في البحث الواجب المشروط، وهذا إصلاح خاص يريد به المزة هذا المعنى، الإصلاحي لا يريد على ويقصد بهذا الأمر بالجامع يسميه تخيير شرعي، الأمر بكل منهما تعيينا مشروطا بترك الآخر يسميه تخيير عقلي، لأن ما تحت الأمر الشرعي المولوي ليس عنوانا تخييريا بل عنوانا تعييني. على كل حال فيقال بأنه الإنسان قد يعصي معصية واحدة لكن غير مستعد أن يعصي معاصي عديدة، هذا شيء واضح. حينئذ يفيد جعل الجعلين بنحو التخيير العقلي، أي جعلين مشروطين تعيينيين في الطرفين مشروطين بترك الآخر، فائدته أنه يكون فيه باعثية أكثر للمكلف وحفظ لغرض المولى في مورد المكلفين الذين مثلا لا يستعد كما هو هكذا. العاصي ليس معنى انه مستعد لان يكون عاصيا في كل التكاليف مهما كثرت. قد يكون بعض العصاة هكذا اذا عرف ان التكاليف ان هناك معاصي عديده ومعصيه كما في المعاصي المتفاوته. الانسان قد يعصي معصيه خفيفه ولا يعصي معصيه كبيره. المعصية الصغيرة يرتكبها لكن المعصية الكبيرة لا يرتكبها. المعصية الواحدة يرتكبها معصيتين معا لا يستعد أن يرتكبهما. خصوصا لو قلنا أن معصيتين يحقق عنوان الإصرار فتكون الكبيرة متحققة وهكذا. إذن أصبح هناك فائدة في جعل في نكتة بتعين جعل التخيير العقلي يعني جعل واجبين الوجوبين التعيينيين في الطرفين بنحو المشروع الذي يسميه الوجب التخيير العقلي. الا ان هذا المطلب ايضا انما يتم لو قلنا بان تعدد التكليف بهذا النحو يوجب تعدد العقوبات وتعدد المعصيات. يعني هذا متوقف على قبول تلك الثمره التي جعلها الوجب ثمره بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي، انه كلما كان يلزم من ترك المكلف فعلية تكليفين وبالتالي فواتهما معا يكون هنا معصيتان وعقابان. إلا أن هذا البيان في نفسه كبروي غير ثاني، فإن تعدد العقاب والمعصية ليست منوطة بتعدد التكليف فقط بل بتعدد التكليف والغرض. يتعدد المخالفة للتكليف وحده لا يكفي لتعدد العقوبات. إذا كانت مخالفة التكليف غير مستلزمة لمخالفة الغرض المولوي وتخفيف الغرض المولوي. وتوضيح هذا إحنا إذن يحتاج إلى استفسار بحث مفصل مذكور في بحث الثلاثة، لأنه أساسا العقوبة استحقاق العقوبة ما هو موضوعها؟ موضوعه هل موضوعه مخالفة التكليف أو موضوعه مخالفة التكليف المفوت للغرام المخالفة المفوت للغرام؟ ومن هنا يترك السيد هنا يستفسر ذات البحث ويستفسر فيه المسالك. يقول نحن هنا ذكرنا ثلاث مسالك. مسلك يقول بأن الميزان والمقياس في استحقاق العقوبة هو القدرة على الامتثال، أن يكون المكلف قادرا على امتثال شيء. إذا كان قادرا على امتثال شيء وترك ذاك الشيء الذي يكون قادرا على امتثاله يكون حينئذ مستحقا للعقوبة. وهنا المكلف غير قادر على امتثال إلى التكليفين إلى الملاكين، إذن فيستحيل أن يعاقب بعقوبتين ويستحيل أن يكلف بتكليفين. وجعلوا هذا بنفسه دليلا على ما تقدم في بحث الترتب على استحالة الترتب، لأنهم قالوا الأمر الترتبي من الطرفين أو من طرف واحد نتيجته أنه لو تركهما المكلف معا كان كلاهما مكلفا به، لأن الموضوع لهما معا يتحقق. ولازمه أن يكون حينئذ معاقبا بعقابين، ولازمه أن يكون مكلفا بتكليفين جمع بين الضدين. هذا بلحاظ عالم المحذور في عالم الأمر للقائلين باستحقاق الترتب، ومحذور آخر بلحاظ العقوبات ذكروه أنه لازمه أن يعاقب بعقوبتين مع أن هذا أحد الملاكين كان فائتا على المولى على كل حال. المكلف غير قادر على تحقيق أكثر من أحد الملاكين. المكلف لا يقدر على تحقيق أكثر من ملاك واحد، الثاني كان يفوز، فكيف يضرب بضربين وبعقوبتين يوم القيامة مع أنه لم يكن قادرا؟ هذا أيضا جعلوه المحذور الثاني في بحث الترتب. القائلين باستحالة الترتب أبرزوا محذورين لإبطال الترتب. محذور بلحاظ عالم الأمر قالوا أنه يلزم حين تركهما معا فعلية الأمر بالضدين، وهذا طلب الجمع بين الضدين وهو محال. وقالوا محذور آخر بلحاظ عالم العقوبة يلزم لو تركهما معا أن يعاقب بعقوبتين، أن هذا المكلف لم يكن قادرا على أكثر من تحقيق أحد هذين الملاكين، الآخر كان يفوز على المولى، وكيف يضرب بضربين بعقوبتين مع أنه لم يكن قد فوت على المولى إلا ملاكا واحدا لا ملاكين بحق الحقيقة. إذا فيكون هذا المكلف غير عقلا يقبح أن يضرب بضربين يعاقب بعقوبة. هذا أيضا المحظور بلحاظ عالم التنجد والعقوبة بين إخلاق محظور بلحاظ عالم الأمر والطلب، هذا محظور بلحاظ عالم العقوبة والتنجد. وكلا المحظورين هناك أجيب عليه، أجيب على الأول بأن هذا ليس من طلب الجمع بين الرجلين، بل هذا من الجمع في الطلب. فرق بين الجمع في الطلب وطلب الجمع، ثبات الإشكال الطلبي يعني محدود في عالم الطلب مرفوع ومدفوع. هذا الإشكال هذا الإشكال أيضا أن أجيب عليه هناك بجواب من قبل المشهور المشهورة فقالوا قالوا أنه اختاروا مسلكا آخر، قالوا الميزان في صحة العقوبة ليس القدرة على الانتصار بل القدرة على الفرار من التكليف من مخالفة التكليف. كلما كان المكلف قادرا على أن يفر من مخالفة التكليف ويرفع المخالفة بالتكليف، هذا حينئذ فاطم في صحة عقوبته إذا لم يفر مع كونه كان قادرا عليه. وهو هنا بلحاظ الملاك صحيح لم يكن قادرا على أن يحقق كل الملاكين، لكن كان قادرا على أن لا يحقق المخالفة في شيء من التكليف بأن يأتي بأحدهما فيكون أحد التكليفين مرتفعا بالامتثال والتكليف الآخر أيضا مرتفعا برفع موضوع تكليفه. لأننا يعني افترضنا أن التكليف بالضدين مطلقا لم يكن، إنما يكون التكليف بالضدين مشروطا بترك الآخر، فلو فعل الآخر ارتفع موضوع هذا، فلا يكون قد خالف لشيء من التكليفين، رفع تحقق الفرار عن المخالفة لأحدهما بتحقيق التكليف والانتصار وفي الآخر برفع موضوع التكليف. وهذا يكفي حيث أنه كان قادر أن يجعل هذا يرتكب هذا العمل الذي يمتثل أحد التكليفين ويحقق ملاكه ويرفع موضوع الأمر في التكليف الآخر الملاك الآخر، إذن فهو قادر على عدم المخالفة. والميزان في فعلية التكليف القدرة على عدم المخالفة للتكليف، سواء كان عدم المخالفة بالامتثال أو عدم المخالفة برفع الموضوع للتكليف. إذن ما هو ميزان لصحة العقوبة؟ القدرة على تحقق عدم المخالفة للتكليف ولو برفع موضوع التكليف، وهو هنا في حق التكليفين ممكن. إذن فيكون العقوبة تعدد العقوبة تابعة. من هنا اختار المشهور تعدد العقوبة هنا، هذا مسلك ثاني، إلا أن هذا المسلك نحن هناك لم نقبله. وذكرنا مسلكا ثالثا وهو أنه إشكال في هذا المسلك أن مجرد المخالفة، هذا معناه النظر إلى التكاليف بمعنى الخطابات والإجابات نظرا موضوعيا، أي أن نفس عنوان مخالفة التكليف وعدم مخالفة التكليف بما هو إنشاء وبما هو أمر اعتباريا أصبح هو موضوعه العقوبة وعدم العقوبة، صحة العقوبة وعدم العقوبة، مع أن الأمر ليس هكذا وما ذكرناه في الأبحاث السابقة المتعددة من أن التكليف ومعنى الإيجاب هذا مجرد صياغة اعتبارية قانونية. روح التكليف ليس بالإيجاب، وإنما روح التكليف بالغرض المولوي والملاك المولوي والمحفوظية والمحفوظية المولوية اللتان أمران هي أمور تكوينية، وتلك المحبوبية والمولوية هي ميزان. ولهذا قلنا في تلك الأبحاث أنه لو كشف المكلف العام غرض المولى من دون إيجاب بعلم غيب أو بأي شيء بإخبار بقرينة علم أن المولى له غرض لزومي في الفعل الفلاني، العقل يحكم بوجوب طاعته، وإن لم يكن المولى قد صاغ هذا الغرض بصياغة قانونية بجعل إيجاب أو تحريم أو تقنين، فالإيجاب والأمور الإنشائية الاعتبارية تقنينات أخلائية في مقام الإفصاح والتعبير عن الأغراض المولوية للموالي العرفية مثلا أو للمولى الشرعي، الشارع أيضا تابع العرف، لا أن هذه الإنشاءات هي روح التكليف ولها موضوعية مخالفتها بما هي مخالفة للإنشاء وعدم مخالفتها ملاك بالعقوبة والمثوبة، بل ملاك العقوبة مخالفة تلك الأغراض. وحينئذ مخالفة الإنشاء بالمقدار الذي يخالف يفوت على المولى غرضه الحقيقي والمطلوبه الواقعي يكون موجبا للعقوبة لا بما هو هو. وحينئذ إذا كان الغرضان فعليين على كل حال والقدرة عقلية كما هو المفروض في هذا الشيء، حينئذ أحد الغرضين المولويين على كل حال فائت على المكلف. صحيح المكلف بامتثال أحدهما يرفع موضوع المخالفة للتكليف بما هو إنشاء بما هو تكليف باعث، لكن لا يرفع موضوع التكليف معناه روح التكليف الذي هو الغرض المولوي، لأن الغرض المولوي والبلاد المولوي موجود. وقت الآن هذا الغرض من القدرة العقلية، هذا الغرض المولوي الموجود المكلف معذور في تكليف لأنه على كل حال يفوت على المكلف. إذن فبلحاظ الأغراض المولوية هنا سوف يكون أحد الغرضين المولويين على كل حال فائتا، فالمكلف لا يفوت على المولى إلا غرضا واحدا حينما يفوت معاً، لا أنه يفوت عليه غرضين سواء فعل أو لم يفعل، لا يفوت لا يفر لا يستطيع أن يفر عن التفويتين بحيث لا يكون تفويت من غرض المولى لأن أحد التفويتين حاصم على كل حال. إذن فهو ليس قادرا إلا على أن يفر عن تفويت واحد لا أن يفر عن تفويتين، فلا محالة لا يمكن أن يعاقب بعقوبة. ومن هنا قلنا هناك بحيث أنه لو كانت القدرة عقلية وكان الواجبين من الشيخين يترتب من الطرفين ملاكهما فعلي حتى لو فعل الآخر، هنا صحيحا من حيث الصياغة الإنشائية القانونية قد يجعل المولى وجوبين مشروطين ولو تركهما معا كلا الوجوبين فعليين إلا أنه فعليان إلا أنه بحسب الحقيقة لا يستحق إلا عقوبة واحدة، إذ لم يفوت إلا غرضا واحدا على المولى لم يكن قد فوت عليه غرضا، إذ لو كان يمتثل أيضا كان الغرض المولوي الآخر فائتا عليه لأنه مرتفعا موضوعا، إلا إذا كان القدرة غير عقلية يرتفع ملاء موضوع الملاء في امتثال الآخر الذي معناه القدرة الشرعية. إذن ففي مورد القدرة العقلية لا فرق للمولى أن يجعل إيجابه بنحو الإيجاب الواحد على الجامع التفسير الشرعي أو إيجابه بنحو إيجابين مشروطين في الطرفين، إذ كلاهما يحقق غرض المولى بمقدار واحد حتى من حيث الباعثية والمحركية والمنجزية، إذ لا يكون هناك تنجز وتعدد بالعقوبة بأكثر من خطاب واحد إلى أن على المسلك الثالث الذي هو الصحيح. هذا إذا كانت القدرة عقلية. وأما إذا كانت القدرة شرعية، فإذا كانت القدرة شرعية تارة يفترض أن الملاك واحد في مورد التعارض في مورد التجاحم حتى لو تركهما لا يكون إلا ملاك واحد فعلي لا ملاكان فعليان، إذا كان هكذا كما هو لازم بيان المرجاء تفصيل المرجاء حيث قال لو كانت القدرة شرعية فحيث أنه لا يوجد أكثر من قدرة واحدة إذن فلا يوجد أكثر من ملاك واحد، إذا كان الأمر هكذا واقعا بحيث لو تركهما معا أيضا لا يفوت على المولى إلا ملاك واحد بحيث نفس التزاحم سواء فعل أو لم يفعل يرفع أحد الملاكين موضوعا ويجعل ملاكا واحدا ولو في الجامع، إذا كان هكذا فهنا حينئذ لا يكون لا محالة إلا مخالفة واحدة وتفويت واحد، يمكن للمولى أن يجعل أمرا واحدا بالجامع ويمكنه أيضا أن يجعل أمرا جامع أمرا بكل منهما تعينا مشروطا لترك الآخر أي بنحو التفسير العقلي، إذ لا يلزم منه إلا مزيد حفظ غرض المولى لا يلزم منه كما قلنا نقض غرض المولى. ومن هنا في هذا التقدير أيضا المولى مخير بين اختيار تلك الصيغة أو اختيار هذه الصيغة. وأما إذا كان الغرضان المولويان فعليين لو تركهما معا إنما يرتفع بالقدرة الشرعية بمعنى أن يشتغل بالآخر يرتفع موضوع الأول، أما إذا لم يشتغل بشيء منهما فكلا الملاكين وكلا العطشين للمولى موجودون وفات على المولى تحصيله، فإنما يرتفع أحد العطشين بامتثاله والآخر بامتثال الآخر يرفع موضوع العطش، إذا كان بهذا النحو حينئذ هنا يتعين أن يجعل المولى خطابه بنحو التفسير العقلي للشرعي، لأن الجعل بنحو التفسير الشرعي
يكون مفوتا لحسب الحديث لغرض المولوي، إذ معنى أنه لو تركهما معا كان مخالفا مخالفة واحدة، بينما لو تركهما معا يكون مخالفا مخالفتين. إذ فوت على المولى غرضين كان يمكنه أن لا يفوت شيئا منهما، فليحقق أحدهما بالامتثال ويرفع موضوع الآخر، موضوع الملاك لا موضوع الخطاب، موضوع روح التكليف الذي هو مؤسس العقوبة كما قلنا. ومن هنا في مثل هذه الحالة يكون المكلف عاصيا معصيتين معاقبا بعقوبتين. العقلاء أيضا يقولون أن هذا المكلف يستحق، والعقل يقول العقلاء يقبلون أن هذا ينبغي أن يضرب ضربين، لأنه كان يمكنه أن لا يفوت على المولى شيئا من ملاكيه ويحقق بحسب الحقيقة لا ملاكي المولى إذا صارت القدرة الشرعية بهذا المعنى. فهنا يتعين التخيير العقلي، أي جعل الوجوبين التعينيين في الطرفين، ونتيجته أيضا تعدد العقوبة، تعدد العقوبة حينما يشركهما معا، لأنه فوت على المولى غرضين فعليين كاملين. إذن وبهذا ظهر أن في خصوص هذه السورة الواحدة يكون المولى يتعين عليه أن يجعل التخيير الشرعي، التخيير العقيل الشرعي، والتخيير الشرعي يكون خلاف غرضه، أقل من غرضه، غير خاصف لغرضه، فيجعل التخيير كثيرا عقليا، أي يجعل الوجوبين مشروطين في كل من الطرفين، وتتعدد العقوبة أيضا هنا في هذا التخيير. هذا البحث الثبوتي، إلا أننا قلنا أنه بحسب البحث الإثباتي يكون دائما مقتضى مقام الإثبات هو هذا الجعل الوجوبين التعينيين مشروطين في كل من الطرفين بناء على إمكان التوكل. هذا كله في بحث فيما إذا افترضنا أننا أردنا بالقدرة الشرعية القدرة الدخيلة في الملاك بمعنى الاشتغال بالواجب يكون دخيلا في الملاك، الذي هو المعنى الأول من معنوي القدرة الشرعية، والمعنى الثاني من معاني القدرة الشرعية. وكان هناك معنى آخر للقدرة الشرعية وهو عدم الأمر بالخلاف سواء اشتغل به أو لم يشتغل. وهذا المعنى قلنا فيما سبق أنه لو أريد به عدم الأمر لولا هذا العدم اللولائي، فإذا فرض في الطرفين موجود مثل هذا حينئذ يلزم منه عدم وجوب شيء منهما، إذ كل منهما لولا الآخر كان فعليا، فالعدم اللولائي غير موجود، إذن فموضوع فعليته غير موجود، فلا هذا واجب ولا ذاك واجب، إلا أن نفترض من الخارج العلم بعدم انتفاء الله. وإن أخذ العدم الفعلي للعدم لولا هذا، قلنا أن هذا في نفسه مستحيل في الطرفين أن يكون كل من الواجبين وجوبه مشروطا بعدم وجوب الآخر بالفعل، إذ هذا معناه توقف كل منهما على عدم الآخر، وهذا هو الدور الذي قرأتموه في بحث الضد، وهو محال يلزم جعل وجوبين دائرين، حيث أن جعل الوجوبين الدائرين محال، إذن أيضا يكون ممكن يكون تعارض بين إطلاق الدليلين فيتساقطان إذا كان بهذا النوع. فأيضا إن لم يخرج من الخارج العلم بوجود تكليفين فنجري البراءة عنهما معا، وإن أخرجنا من الخارج العلم بأنه لا يكون المكلف مرخصا في أن يشركهما معا، لابد أحدهما يريده المولى، دخل في مولى الدوران بين التعيين التكليف. هذا تناول كلام في بحث التزاحم ترجيحا وتخييرا، يبقى تنبيهات ملحقة ببحث التزاحم، هذه أيضا ذكرها في سورة الناس.